كلام موصولا حول كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو يا أخوانا الله يجزاكم بالخير المذاكرة لما يؤخذ، يعني من باب التحدث بأنعم الله عز وجل، المسألة التي تحرر يعني نبذل فيها ما يعيننا الله عز وجل عليه. فأأمل إن شاء الله أن يقابل هذا بالجد والاجتهاد والمذاكرة والمدارسة، بحيث لو أشكل عليك شيء ترده علينا لعلنا أخطأنا وما حررنا المسألة كما ينبغي. نتعاون فيما بيننا حتى نصل إلى الحق. الحديث 59 بعد 200. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طيب، هذا الحديث لا يليق أبدا أن يؤخذ دون النظر إلى بقية نصوص الشريعة أبدا. يعني لو أن إنسانا أتى بهذا الذكر دبر كل صلاة وواظب عليه ومع ذلك فعل الموبقات كأكل الحرام والربا وترك الصوم والزكاة مع القدرة والحج إلى غير ذلك، هل من عاقل يقول أن خطاياه تغفر؟ الله على كل شيء قدير، هذا أمر منتهي، ولكن لا بد من التقيد بالنصوص الشرعية. لذلك دائما يا أخوانا وأنت تأتي بهذه الأذكار وتعلمها للناس لابد أن توضح هذه المسألة، ولابد أن تأخذ نصوص الشريعة كوحدة واحدة لا يفصل هذا عن ذلك. يقول: وفي رواية أخرى أن التكبير 34. مفردات الحديث: دبر كل صلاة منصوب على الظرفية، وهو بضم الدال نقيض القبل، وهو من كل شيء عاقبه ومؤخر. سبحان الله، سبحان اسم مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره سبحت الله، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا، والمصدر هو التسبيح وهو التنزيه، وهي التخلية التي تكون مقدمة على الحمد الذي هو التحليه. حمد الله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال الوجودية، فهي تحليه بكماله بعد تنزيهه عن صفات النقص السلبي. لا إله إلا الله لا نفي لكل معبود بحق، وهذه الجملة هي أفضل الذكر، فالإيمان لا يصح إلا بها، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. اكتب عندك: وهو الذكر الوحيد الذي ينطق به اللسان دون أن تتحرك فيه الشفتان. وهو الذكر الوحيد الذي ينطق به اللسان دون أن تتحرك فيه الشفتان. يعني الإنسان ممكن يقول ولا يدري به أحد: لا إله إلا الله، ولا يسمع بك مخلوق، حتى اللي يبص لك ويصورك ولا كأنك بتقول حاجة. عشان كده كلمة الإخلاص واضحة يا أخوانا. له الملك المطلق الحقيقي الدائم الذي لا انتهاء لوجوده، ثابت له لا لغيره، كما يؤذن بذلك تقديم الجر والمجرور. له الحمد، فالحمد هو الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم ثابت لله تعالى، وتقديم المعمول يفيد الحصر. الله أكبر أي أجل وأعظم من كل ما عداه، وحذف المعمول للتعميم. زبد البحر بفتحتين آخره دال، وزبد البحر رغبته عندها هيجي، أي في الكسرة. قال ابن حجر: هو كناية عن المبالغة في الكسرة، وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، وهو على كل شيء قدير، صاحب القدرة العام الشاملة. ما يؤخذ من الحديث: استحباب هذا الذكر بعد الصلوات الخمس المكتوبة. قال في فتح الباري: حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد رفع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم على التقيد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليه. إذن لا يستحب التقيد به في غير الصلوات المكتوبات ومنها الجمعة، ولو كانت صلاة جامعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح وقوفا عند الوارد. ورد الإتيان بهذا الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ورد أن يقول سبحان الله 33 ثم يقال الحمد لله كذلك والله أكبر كذلك، والأفضل فعل هذا مرة وفعل هذا مرة ليحصل العمل بالسنة. فإن القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على كل وجه ليحصل العمل بالسنة كلها. ترتيب هذه الجمل على هذه الصيغة بغاية المناسبة، فسبحان الله تنزيه عن كل نقص وعيب، والحمد لله وصفه تعالى بجميع المحامد والتنزيه والتخلية تكون قبل التحليل. ثم إذا وصف العبد ربه بالنزاهة عن النقص والعيب ووصفه بالكمال جاء صفات التكبير والتعظيم المستحقة لمن تنزه عن العيوب ووفى بالمحامد. قوله غفرت خطايا ظاهر الحديث العموم، ولكن جمهور العلماء يقولون إن جميع الأحاديث الواردة بمغفرة الذنوب أو تكفير السيئات من أجل القيام بالأعمال الصالحة مقيدة باجتناب الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظام ومنها الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر فما دونها من فضائل الأعمال من باب أولى. وقال النووي إن لم تكن صغائر رجا التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له بها الدرجات. أما شيخ الإسلام فقال إن إطلاق التكفير بالعمرة متناول الكبائر. خذوا بالكم معايا، الأصل أن الصغائر تكفر بالحسنات الماحية شريطة اجتناب الكبائر، هو ده الإيه الأصل. والكبائر لا تكفر ولا تغفر إلا بتوبة النصوح، هو ده الإيه الأصل. ولكن والكلام اللي بقوله ده أخواني ده كلام شيخ الإسلام بس بالمعنى، وجدت بعض النصوص دلت على غير ذلك، وهي قضايا أعيان لا تعمم. عارفين زي إيه بالضبط؟ حاضر، لحظة واحدة. قضايا أعيان يعني شخوص بأعيانها يأتون بشيء من الحسنات الماحية من عظم تعظيمهم للرب وتقديرهم وخوفهم، ازداد الأجر المتولد من هذه الحسنات الماحية فغفر بعض الكبائر. تاني قضية يا إخوانا في الأعمال الصالحة بالذات، ما يقوم في القلب من تعظيم الرب عز وجل ومن إجلاله ومن الخوف منه. وأوضح دليل على صحة ما نقول ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ياسر بن عمار بن ياسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، تجد رجلين في صف واحد في فريضة واحدة خلف إمام واحد وبين أجر صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، صح؟ لما في القلب، لما في القلب من معان وتقديس للمولى عز وجل. يبقى ممكن الشخص يأتي بفعل حسنات ماحية، وقلنا الحسنات الماحية بتمحو الإيه الصغائر شريطة اجتناب الإيه الكبائر، ولكن هذا قام في قلبه من التعظيم والتقديس والتبجيل لله عز وجل ما عظم الأجر فكفر الكبائر. دليل ذلك ما ثبت في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن فر من الزحف. الفرار من الزحف ده من السبع الموبقات. والرجل أتى بماذا؟ بذكر، ولكن قام في قلبه من التقديس والتعظيم ما كفر كله. أو من الممكن أن يقوم في قلبه من الذكر والتعظيم والتبجيل والتفخيم لله ما يتولد منه الحسنات الكثيرة حتى طاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهمت؟ حديث البطاقة، الرجل إيه اللي عنده؟ لا إله إلا الله. وده كلام ابن القيم وابن تيمية. هذا الرجل عنده 99 سجل، كله سجل مد البصر، ولا يقال أنه تاب منها قبل أن يموت، لأنه لو تاب لغفرت، ولكنه مات مصرا عليه. ولكن قال لا إله إلا الله في لحظة قام في قلبه من التعظيم والتفخيم والتجليل والإجلال لله عز وجل ما تولد منه الأجر التي ثقلت به البطاقة وطاشت به السجلات. يبقى مسألة إن شيخ الإسلام يقول إطلاق التكفير بالعمرة متناول الكبائر، هذا ليس على الإطلاق ولا الأعياء ولا كل، ولكن في أمور معينة وحالات معينة تقوم بالشخص من التفخيم والتبجيل لله عز وجل فتكفر كل ذنوبه وإن كانت من الكبائر بحسنة إيه ماحية. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انتبهوا أخوانا، فضل الله يؤتيه من يشاء يعني إيه؟ يعني إياك أن تتكئ عليه وتترك التوبة النصوح. واخد بالك؟ إياك أن تتكئ عليه وتقول سيقوم في قلبي من التعظيم والتبجيل وأنا أنطق بالشهادتين ما يتولد منه الأجر العظيم يضيع كل السيئات. إياك، ولكن خذ بالأسباب لعلك في لحظة من اللحظات توفق إلى طاعة أو إلى شيء من هذا يزيل عنك كل شيء. وده يا أخوانا الإنسان بيلاحظه عندما يقوم ببعض العبادات، يعني في حالات معينة وأنت تصلي بتشعر بلذة وحلاوة لا توصف، لا يشعر بها إلا من أتته. دي حالات يا أخوانا بتأتي إن شاء الله مع كثرة اللجوء إلى الله والاستقامة على شرعه والأخذ بالأذكار إلى غير ذلك. اتفهمت يا أخوانا الجزئية ديت؟ يقال هذا بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة كما ورد في الأخبار، والظاهر أن المراد أن يقول ذلك وهو قاعد، ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضا إذ لا تحذير في ذلك، ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فذكره فالظاهر حصول أجره الخاص له أيضا إذا كان قريبا لعذر. أما لو تركه عمدا ثم استدركه بعد زمن طويل فالظاهر فوات أجره الخاص وبقاء أجر الذكر المطلق له. طبعا القاعدة، الكلام ده مبني على إيه؟ على قاعدة معينة، وهي العبادات المؤقتة بزمن معين لا يجوز للمسلم أن يخرج عن وقتها المحدد إلا بدليل. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، العبادات المؤقتة بوقت معين لا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها المحدد إلا بدليل. إن هذا الذكر سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، والمراد تكفير صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. منها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال شيخ الإسلام الذكر من أفضل العبادات، ولذا قالت عائشة الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد ثقالها فإن الصلاة تصقل القلب. والذكر عقب الصلاة ليس بواجب، فمن أراد أن ينصرف فلا ينكر عليه، ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا بمقدار أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عد التسبيح بالأصابع سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، رواه أحمد والترمذي. جاء في بعض روايات الصحيحين إن تمام المئة لا إله إلا الله، وجاء في بعضها أن التكبير 34، وفي رواية لمسلم هذا الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 11 و11 و11 فذلك كله 33 وفي رواية البخاري من هذا الحديث 70 دبر كل صلاة 10. ما هو ذكر هو ها؟ لا، وهنا خد بالك ايه، ركز معايا كده. فالظاهر فوات اجره الخاص وبقاء اجر الذكر المطلق له، اذكار عاديه غير ديت، اما ان هو يخرجها بهذا الوقت لا، لا شك انها بدعه. نعم بالاخر. اي نعم. لا ماشي يا اخي الفضل، نعد بالعقل. اي نعم ماشي يا اخوانا. قال في فتح الباري: جمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال ان يكون ذلك صدر في اوقات متعددة، ويحتمل ان يكون ذلك على سبيل التخيير او يختلف باختلاف الاحوال. وقال محرره عفى الله عنه: وما دام أن الأحاديث صحت بهذه الأعداد فينبغي أن يفعل هذا مرة وتلك مرة أخرى، ولعل العدد القليل يؤتى به في الأزمنة الضيقة حتى لا يتفوت المصلي السنة والفضيلة، والله لطيف بخلقه. أما العمل بالروايات كلها أو بأكثر من واحدة منها في صلاة واحدة فلا يستحب، ليه؟ تبقى للقاعدة المعلومة: العبادات الواردة على هيئات مختلفة، من السنة أن يفعل بكل هيئة في أزمنة مختلفة. نعم. اليمنى. نعم اليمنى. الحديث 60 بعد 100. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال الإمام النووي في الأذكار: إسناده صحيح. وقال الشيخ صديق حسن في نزل الأبرار: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقد احتج به المنذري. مفردات الحديث: لا تدعن بفتح ثلاث من ودعه إذا هجره وتركه، أي لا تتركن، أعني بفتح الهمزة وكسر العين وتجديد النون صيغة الدعاء من الإعانة، إذا أضغمت نون الفعل في نون الوقاية فصارت مشددة، أي انصرني ووفقني. ما يؤخذ من الحديث: استحباب هذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وتقييده بعد المكتوبة لأنها هي المراد عند الإطلاق. قوله دبر كل صلاة اختلف في دبر الصلاة، هل المراد قبيل السلام أو المراد به بعد السلام؟ فأكثر العلماء على الثاني وطائفة على الأول ومنهم شيخ الإسلام. أما النصوص فجاء في حديث معاذ في بعض ألفاظه: لا تدعن أن تقول في صلاتك، مما يدل على أن المراد بدبر الصلاة قبل السلام. وجاء في حديث أبي هريرة: من سبح الله دبر كل صلاة 33. ومعلوم أن التسبيح يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد التسليم، فدل على أن الدبر بعد الانتهاء من التسليم. وجاء في رواه النسائي في الكبرى وغيره: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، والمراد بهذين الحديثين بعد السلام. فصار الدبر يراد به آخر جزء من الصلاة ويراد به بعد السلام. والأفضل أن يكون الدعاء فيما قبل السلام، وأما الذكر ففيما بعد السلام، وتقدم الكلام عليه. قال في الشرح: دبر الصلاة يشمل ما بعدها وبعد التشهد، والظاهر هنا الأول. أما شيخ الإسلام فيرجح أن الدعاء يكون في الصلاة قبل السلام منها، فقال رحمه الله: والدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها صلى الله عليه وسلم فيها، وهو اللائق بحال المصلي المقبل على ربه يناجي. فضيلة هذه الكلمات المباركات الطيبات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة ففيهن طلب الإعانة من الله تعالى على إقامة ذكره والقيام بشكره وإحسان عبادته بأن يعبد المسلم ربه كأنه يراه. فمن قام بذكر الله تعالى على الوجه المطلوب وأدى شكر الله على نعمه وإحسانه وأتى بالعبادة محسنا فيها متقنا لها فقد أدى عبادة ربه بقدر طاقته، ومن الله القبول والثواب. الحديث فيه فضيلة: ومن قبأ لمعاذ بن جبل فقد جاء فيه: يا معاذ إني أحبك فلا تتعنى دبر كل صلاة الحديث ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للعبد عنوان سعادته في الدنيا والآخرة. وأما الحديث فهو من الأحاديث المسلسلة بهذه الكلمات اللطيفة المباركة. والحديث فيه التأكيد على الإتيان بهذه الدعوات الكريمات بما جاء فيهن من النهي عن تركهن مما قد يحمل على القول بالوجوب. قال شيخ الإسلام: الحاصل أنه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاته واستغفر الله وذكره وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة أحرى الأوقات بالإجابة، لا سيما بعد ذكر الله وحده والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. ويستحب إخفاء الدعاء، ففي إخفائه فوائد، منها الإخلاص لله تعالى والبعد عن الرياء. يبقى الأصل في الدعاء يا أخوانا الإخفاء والسر، هذا هو الأصل، وحضور القلب وخشوعه عند مناجاة الله تعالى والبعد عن القواطع والمشوشات وغير ذلك مما تجليه السرية من الله عز وجل. فالإصرار بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل مطلقا إلا لعارض راجح. وحسن عبادتك المطلوب من هذه الجملة هو التجرد بما يشغله عن الله ويلهيه عن ذكره وعبادته ليتفرغ لمناجاة الله، فتكون قرة عينه في الصلاة ويرتاح بها من همومه وغمومه، وليحقق كمال الإحسان الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع أمته ويرفع درجاتهم ويعلي مراتبهم عند ربهم، فصلوات الله وسلامه عليه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وفيه الحرص على مجالسة العلماء والصالحين الذين يزيدون الإنسان من العلم النافع ويقوون فيه الإيمان ويقربونه من ربه. إذا ضعف الإنسان عن العدد الكثير أو كان له ما يشغله عنه فيكون القليل من باب الترخيص، فإن الشرع جاء بالرفق في حال السفر والعذر، والله أعلم. ما جاء في هذه النصوص الصحيحة هو الذكر المشروع، أما ما استحدث من أذكار وما جعل له من هيئات وصفات فهو من البدع التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك الاستغفار جماعة بصوت واحد بعد السلام وقولهم: يا أرحم الراحمين ارحمنا، وتدوير أصابع اليد اليمنى مبسوطة على الرأس، وجمع رؤوس أصابع اليدين وجعلها على العينين بعد الصلاة، وقراءة ثلاث آيات من سورة آل عمران، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح والمغرب ونحو ذلك من أذكار لم ترد بها سنة فلا تجوز، والواجب الاقتصار على الوارد، وعبادة الله تعالى تكون بما شرعه. يسأل الله الإعانة على هذه المطالب الثلاثة وهي ذكره وشكره وحسن عبادته، فهي غايات في بلوغ طاعة الله تعالى التي هي مراده من إيجاد خلقه، وهي وسائل على الحصول على فضله ورحمته. خلاف العلماء، اختلف أقوال العلماء فيما إذا زاد الإنسان على العدد المحدود في هذه الأذكار، فقال بعضهم: إذا زاد على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصة تفوت لمجاوزة ذلك العدد. وبالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحددة شرعا، ومثله بعضهم بالدواء إذا تخلف الانتفاع به. وبعض العلماء قال: إذا أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به حصل الثواب بعد حصوله. قال الحافظ: وعليه أن تفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه الامتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فلا تكون الزيادة مزيلة للثواب المخصوص، وإن زاد بغير نية فيتجه للقول الأول. طبعا هذا الذكر وغيره من العبادات المقدرة بكم معين، الصواب الوقوف على النص وعدم الزيادة. إن كانت الزيادة مع عدم فصل النية فلا شك أنه مبتدع، يعني هو إيه سبح 33 قال لك خلاها 35، طب الاثنين دولت قال لك مشروع ووحش، فلا شك أنه ابتدع في دين الله ويبطل عمله. ك كما قال القرافي وهو رأي قوي. طيب لو قال 33 ثم فصل وانتهى وشرع في ذكر آخر بنية أخرى فهذا باتفاق ليس فيه شيء. طيب لو أتى بالذكر المشروع وأضاف عليه مع اعتقاده أنها زيادة ولكن ما استقبح لشك أن الزيادة بدعة وأن الأصل الذي فعله هو إيه؟ صحيح مقبول إن شاء الله عز وجل. طيب مسألة، إذا زاد عن العدد، إذا زاد عن العدد وهو يعلم وغير متأول ولا مكره، هل يا ترى يؤثر الزيادة في بطلان العمل المشروع أم لا؟ مثال ذلك إذا توضأ خمسا والوضوء ثلاثا، فهل يا ترى الثنتين يبطلان الثلاث أم لا؟ كذلك إذا صلى الظهر خمسا، هل يا ترى الخمس تبطل الصلاة أم لا؟ إذا طاف بالبيت تسعا، هل الثنتين يبطلون الطواف أم لا؟ الجواب تفصيل. فإذا زاد في الصلاة ركعة المتعمد بطلت صلاته باتفاق، وكذلك إذا طاف بالبيت تسعا أو ثمانية بطل طوافه بالاتفاق، وكذلك إذا سعى بين الصفا والمروة. أما إذا توضأ وزاد يأثم ووضوءه صحيح. التفريق ساعة بالضبط، التفريق ساعة، أنا بقول لك التفريق ساعة، يعني يأخذ ساعة بالتمام والكمال. في ورقة يا مسعد من عند النساء أتهنى الله يجزاك بخير. لا الشك غير تاني بقى، بتكلم زيادة يقينية. تفضل. ما في مشكلة خالص، احنا بنتكلم ايه؟ بقصد، زاد بقصد، معايا يا اخوانا كده؟ زاد بقصد. يعني سؤال تقول: كلما ازددت علما كلما ازددت خوفا ووجلا من الله، ويصل الخوف إلى كراهية الدنيا بما فيها إلا ذكر الله، فهل هذا قنوط؟ هذا الكلام غير منضبط وفيه شيء من التعارض، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، وهل نتقرب إلى الله إلا ونحن في الدنيا؟ ولكن لعل المقصود كراهية الدنيا أي متاع الدنيا الذي يعين على طاعة الله، الذي لا يعين على طاعة الله، فهذا لا شك ليس فيه قنوط. والفرق بين الخوف والقنوط أن الإنسان يخاف من معصية الله، من الوقوع، وإذا وقع لا ييأس من رحمة الله. أما إذا وقع في معصية مهما كانت كبيرة ويأس من رحمة الله، هذا هو القنوط، وهو مخالف للأدلة الشرعية، بل قال فيه ربنا: فلا ييأسوا ولا فلا يقنطوا ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. طيب نكمل كلامنا. الحديث 61 بعد 100. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: قل هو الله أحد. درجة الحديث صحيح، قال الشيخ صديق حسن في نزل الأبرار، أخرجه النسائي وابن حبان، وفي إسناده الحسن بن بشر، قال النسائي: لا بأس به. قال أبو حاتم: وبقية رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. وأما زيادة الطبراني: قل هو الله أحد الإخلاص، فقال المنذري: وإسناده بهذه الزيادة جيد. وقال في مجمع الزوائد: لهذه الزيادة إسنادان أحدهما جيد. مفردات الحديث: إلا الموت، هو على حذف مضاف على عدم موته، حذف لدالة المعنى، مكتوبة كتب يكتب كتابا، مصدر سيال له عدة معاني منها فرض وهي المراد هنا، فمعنى المكتوبات أي المفروضات. وآية الكرسي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما الكرسي فقد جاءت الأحاديث أنه موضع القدمين للرب تبارك وتعالى. أي أصلها أوية قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها والنسبة إليه أوى جمعها آيات وآي. قال أبو البقاء الأصل في الآية العلامة الظاهرة وتطلق على طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاعه عما قبلها وعما بعدها من الكلام. ما يؤخذ من الحديث فضل هذه الآية العظيمة لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والوحدانية والحياة الكاملة والقيومية الدائمة والعلم الواسع والملكوت المحيطة والقدرة العظيمة والسلطان القويم والإرادة النافذة. وقد روى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فرددها عليه مرارا قال أبي آية الكرسي. قال ليهنك العلم أبا المنذر. من معاني الآية العظيمة الله لفظ الجلالة جميع معاني جمع معاني الألوهية التي لا يستحقها إلا هم. فعبادة غير الله باطلة وهو جل وعلا صاحب الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الحميدة. القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقامت به جميع الموجودات فهو الذي أوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. لا تأخذ سنة ولا نوم. السنة النعاس في العين، أما النوم فهو الاسترخاء والثقل الذي يصل إلى القلب فيزول معه الذهن. فالسنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الناقص الذي يعتريه الضعف والعجز ويحتاج للراحة والاستجمام. وأما صاحب القوة الكاملة والقيومية التامة فلا يعرضان له. له ما في السماوات وما في الأرض فالكل عبيد والجميع ملكه لا يخرج أحد منهم عن ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ومن جلال أمره أنه لا يتجرأ أي مخلوق على أن يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه عن الشافع والمشفع فيه وإذن منه في الشفاعة. فكل وجيه وشفيع من عبده لا يشفع إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلمه المحيط الواسع وإطلاعه على شؤون خلقه وعلمه بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم لا يحتاج معه إلى الوسطاء والشفعاء في أمر خلقه إلا في حالة هو يرضاها فيأذن فيها إكراما للشافع ورحمة للمشفوع له. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما خلقه العلوي والسفلي فلا يحطون بقليل أو بكثير من علم الله ومعلومته إلا أن تقتضي حكمته تعالى إطلاعهم على شيء مما ينفعهم من معاشهم ومعادهم من الأمور الشرعية والأمور القدرية. وهو نسبة ضئيلة قليلة في جانب علم الله الواسع وإحاطته الشاملة. ولذا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وتقول الرسل يوم القيامة لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وسع كرسيه السماوات والأرض مما يدل على ملكه الواسع وجلاله العظيم وسلطانه القوي وإحاطته الكاملة وقدرته التامة وإرادته النافذة وأنه الحافظ للسماوات ومن فيها والأرض ومن فيها بالأسباب القوية والنظام المحكم والترتيب العجيب. وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته والعلي بعظمته وصفاته والعلي بقهره لمخلوقاته. فقد عانت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الصعاب ودانت له المولودات. سبحانه ما أعظم شأنه العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء. فهو المحبوب المعظم الكريم الممدد. فآية اشتملت على هذه المعاني الجليلة والصفات الإلهية الحميدة والمعارف الربانية العظيمة لهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فالكلام يشرف ويعظم بشرف وعظم معاني ومعارف الله عز وجل وصفاته العلى وأسمائه الحسنى هي أشرف العلوم وأجل المعارف. وإن العارفين بالله تعالى أصحاب القلوب الواعية ليدركوا من هذه الآية العظيمة وأمثالها من كتاب الله مما يتعرض لبيان أسماء الله وصفاته ما لا يدركه غيره. أما سورة الإخلاص فقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة صحيحة لا يسع المقام إلا لنقل بعضها. فعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله الواحد الأحد الصمد، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وعند مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال شيخ الإسلام: وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله تعالى، فقد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فدل ذلك على أن الآية تتماثل طارة وتتفاضل طارة. فبكتب عندك: والخيرية المرادة بالنسبة للمكلفين، والخيرية المرادة بالنسبة للمكلفين. وأيضا التوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة، فالقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيره، وكلام القائلين بذلك الكثير منتشر في كتب كثيرة. والمذبح
التي تبين ما ذهب إليه، وإثبات تفضيل بعض الكلام على بعض ليس فيه ما يوهم أن المفضول معيب أو ناقص، وده أهم شيء في الموضوع. زي بالظبط بعض الصفات اللي قال أدنى أفضل من بعض، ليس معنى ذلك أن الصفات المفضولة فيها نقص، ولكن كله كمال. فإذا علم ما دل عليه الشرع من قول السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض، بقي الكلام في الكون كله والله أحد تعديل ثلث القرآن ولا وجه ذلك. الجواب: قيل في ذلك وجوه أحسنها الله بعض ما قرره ابن سليم، وهو أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث أحكام، وثلث وحي ووعيد، وثلث الأسماء والصفات. وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات. أما الإشارة إلى معاني هذه الصورة الجاهلة فهي يقول: انظر جاذبا معتقدا عارفا بما تقول، وهو الله أحد، وهو صاحب الأحاديث والفردية المنطقة، وهو صاحب الصفات الكبيرة والأسماء الحسنة والأفعال الحسنة. الله الصمد الذي تقصده جميع المخلوقات في حوائجها وأمورها، فلا نعطي إمامات فلا نعطي ولا مانع إلا هم. لم يرد لكمال الغناء عن الولد والمعين، ولم يولد لأزليات المنطقة أو الأول ليس قبله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فليس له شمير ولا ظل ولا نفي لا في ذاته ولا في ظهرته ولا في أفعاله. هذه الآية قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث استحباب قراءة تلك الآية العظيمة وهذه السورة الشاذة بعد كل صلاة مفروضة، ليعتمد بهما ذكره لربه ويرفع بهما نقصا من صلاته، وأن يجدد إيمانه باليوم خمس مرات بتلاوة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فيه إثبات الجزاء الأخروي، وأن أوله نعيم، وأن أوله نعيم القبر أو عذاب، وأن نعيم القبر جزء من نعيم الجنة، كما أن عذاب القبر جزء من عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اختم عندك: والمعنى في ذلك عذاب البرزخ. وفيه أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: جزاء بما كنتم تعملون. ولا تعارض مع ما جاء في البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فقيل: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولا أنا إلا إذا غمدني الله برحمة منه غفر. وقد أشار ابن القيم رحمه الله بقوله: وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان، وأظن باء النفي قد وردتك في ذاك الحديث أتى به الشيخين: لن يدخل الجنات أصلا كافرا بالسعي منهم ولو على الأكفان. والله ما بين النصوص تعارض، والكل مصدرها عن الرحمن، لكن بالإثبات للتسبيب نعم، والباء التي للنفي أسنان، والفرق بينهما ففرق ظاهر، ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من الإخفاء. والفرق بين البائين معنى أن الجنة إنما تنادى تدخل برحمة الله، والباء في النصوص سبب، ونفي الرسول صلى الله عليه وسلم دخولها بالأعمال، فقل لن يدخل أحدا منكم الجنة بعمله، على أن الباء سمونية فلا تنافي بين الأمرين. الحديث 63 بعد المئتين عن مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. يدل الحديث على أصل عظيم. الأصل الأول دلالة الحديث على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأقوالي فيها بيان لما أجمل من الأمر ذات القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. اكتب عندك: وفيه دليل على أن السنة تفسر وتبين بعض ما جاء في القرآن. الأصل الثاني وجوب اقتداء الناس به صلى الله عليه وآله وسلم فيما يفعله من الصلاة، فكل ما حافظ عليها من أفعالها وأقوالها وجب على الأمة فعله أو قوله إلا بدليل يخص شيئا من ذلك. هذا الأصل الثاني مستقيم لو لم يعرضه حديث المسيء في صلاته الذي قال عز العلماء فيه: إن ما لم يذكر فيه من أحكام الصلاة فهو غير واجب إلا بدليل خاص. فحينئذ يقال في حديث مالك بن رواية: صلوا كما لم تكونوا تصلي. ما كان الأمر فيه الوجوب يجب، وما كان الأمر فيه الاستحباب يستحب، وهو يدل على المشروعية المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التامة والكاملة التي من احتذاها فقد أكمل صلاته وأتم عبادة ربه. وما دام المسلم مأمورا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه يمكن ذلك إلا لتعلمها، فيجب أن يتعلم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الاهتمام والعناية بالصلاة وإجادتها وإتقانها، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة بالأفعال كلها، ولم تخص قدوته الصلاة إلا لما لها من الأهمية. متعلم الصلاة من غيره بالاقتداء لا يضره، ويقول لصلاته أن يلاحظ صلاة من يتعلم منه الصلاة ويوفقه في ذلك. إن المصلي إذا أراد أن يعلم صلاته ويوفق إن النية لا تنقص من صلاته ولا تخلو ولا تخل به. إن ثناء الإنسان على عمله وتسويته إياه إذا كان المصلحة ولم يقصد الرياء فإنه جائز، كما قال يوسف: إني حفيظ عليم. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله لرحلت به. الحديث 66 بعد 200. وعن عمار بن حسين قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهو البخاري. جنب أجنب نظر ويطلق على عدة معاني، ومنها شق الإنسان الذي هو ما تحت إليه إلى تشكيله، وجنبه جنوب وأجناب وهو المواطن. ما يقرب الحديث يدل الحديث على مراتب صلاة المريض المكتوبة، فيجب عليه القيام بالقدر عليه لأنه ركن من أركان الصلاة المكتوبة. ولو مرتبطا او مستندا الى شيء من عصا او جدار او جدار ونحو ذلك. فان لم يستطع القيام او شق عليه فتلزمه قاعدا ولو مستندا او متكئا، ويركع ويزمن مع القرد عليه. فان لم يستطع القرد او شق عليه فيصلي على جنبه، والجنب الايمن افضل، فان صلى مستلقيا الى القبله صح. فإن لم يستطع أو مال جماها برأسه ويكون إمامه للسجود أخطر من إمامه للركوع للتمييز بين الركنين، ولأن السجود أخطر من الركوع. ولا ينتقل من حال إلى حال أقل منها إلا عند العجز أو عند المشقة عن الحالة الأولى أو في القيام بها، لأن الانتقال من حال إلى حال مقيد على المستطاع. حد المشقة التي تتيح الصلاة المفروضة جالسة هي المشقة التي يذهب مع الخشوع، ذلك أن الخشوع هو أكبر مقاصد الصلاة كما أشار إلى ذلك الإمام الحاضر. الأعذار التي تريح الصلاة المكتوبة قاعدة كثيرة وليس خاصة بالدار فقط: فقصر السقف الذي لا يستطيع الخروج منه، والصلاة في سبيلنا أو الباخرة أو السيارة أو الطيارة عند الحال لذلك، وعدم القدرة على القيام كلها أعذار تبيح ذلك. يعني أنه في سفينة وإذا قام شعر إلى وضع البحر فسقط، وكذلك في سيارة والطريق معوج، كلما وقف بدأ يتمايل يمينا ويسارا حتى يكون كل همه في الصلاة كيف يسبق أقدامه فتبقى بروح الصلاة وهي الخشوع. ففي هذه الحالة يحل له الجلوس. ومن مما ينبغي ذكره هنا أن هذا الحديث دل دلالة صريحة صحيحة على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال أبدا، مهما اشتد به المرض ومهما عثر عليه القيام ببعض أركان الصلاة أو شروطها لا تسقط عنه بأي حال من الأحوال، طالما أن عنده مناط التكليف سليما وهو العقل، أما غير ذلك فلا يجوز، ولا يجوز أصلا أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى إن خشي فوات الوقت وهو في مواصلات، فله أن يصلي في وسيلة المواصلات أيا كان، إذا تعذر عليه أن ينزل أو كان لن ينزل إلا بعد خروج وقت الصلاة مما لا يشبع مع غيره، هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية متضافرة. نعم.
يعني حضرنا كثير من العمليات الجراحيه البعض وهنا
كانت عادة تبدأ 7-8 ساعات بالمرض بدون شرب شاي وقهوة وحاجة تانية.
طبيعي
طبيعي طبيعي والمرض محطوط على الأشرحة ولا شيء أساسي أبدا. قد يكون يصلي مع إخوانه وضع والمفترض المسلم في بيئته المسلمة يحكم تصرفاته طبقا لشرعها. أحبائك ازاي؟ يعني احنا عاوزين نعمل عملية راحة جماعية العملية ساعة خلاص ساعة هنبدأ إن شاء الله من بعد الفجر. لا ما بيقلل منها احنا نتخيل بقى من بعد الفجر شوية الله عليهم الشيخ هنخلص 5:30 صلاة من 5:30 لحد 3:30 اللي هو العصر وغير كم ساعة؟ 9 ساعات. يبقى يبدأ بعد الفجر واخبار يشتغل أما إن هو كذلك الرجال والحساب في الدراسة الجامعية أو المدارس يقول أن يكون وفقا بشرع الله لا يطوع شرع الله تبقى من الخلق يبقى تصرفات الخلق تطوع تبقى بشرع الله نفس المشكلة.
يجمع الشيخ ممكن؟
نعم
يجمع
ممكن؟ لا
سماه فخر وقتها سماه فخر وقتها اللي هو الزهد
نعم نعم
ما ينفعش لو يجي واحد كان في عمل وبعدين جه واحد وقف الصلاة فاستعجلوا القوم يلا 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 فايه عاد ما ركب ورجع وصل بلدته كان وقت الصلاة عنده دخل كل كده
لا يجوز طرق الصلاة حتى يخرج وقتها لا يجوز إلا للمسافر أو نائب أو نسيب. طيب قال محمد المهم إن مذهب الجمهور بعد سقوطها مع الوعي وثبات العقل الأحوط والأصل في الصلاة والوجوب على المسلم أنها مطابقة لأصل الشرع فسقوطها عنه هو الذي يحتاج إلى الدين والله أعلم. مقتضى إطلاق الحديث أنه يصلي قائما على ذلك الشيء وهو إجماع الخيار في الأفضل عند الجمهور أنه يصلي متواضعا في موضع القيام وبعد رفع من الركوع ويصلي فاشا في موضع رفع من السجود لما روى النسائي عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متواضعا فيه دلالة على أن أوامر الله تعالى يبتلى بها حسب الاستطاعة والقدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بهذا فأتوا منه ما استطعتم وهو عند البخاري. وفيه سماحة ويسرى به الشريعة المحمدية وأنها كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم رحمة الله تعالى بعباده وسعة. ما تقدمه حكم الصلاة المكتوبة أن النافلة تصح قاعدة ولو من دون عذر لكن بعذر على الجراح التام وبدون عذر على نص من أجل الصلاة القائم بما جاء عن البخاري من حديث الإمام بن حسين سألت النبي أن صلاة مع صلاة الرجل وهو قاعد أن نصلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدة فله نصف أجر القائم ومن صلى نهيرا فله نصف أجر القاعد. هذا كله في صلاة النافلة. قال في نفس عبارة حتى مكتوب غيره عن أبي عبيدة بن مجاشوب وإسماعيل وقال غيرهم ويعلم أن هذا الحديث محمول على المتنفل وكذا نقله الترمذي عن السوي. الحديث 64 بعد 200 وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على الوسادة فرمى بها وقال صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأوجه إيمان ورجع سجودك أفضل من ركوعك. روى البيهقي بسند قوي ولكن صححه أبو حاتم وغيره. الحديث صحيح الموقوف أخرجه البيهقي من طريق الثوري قال النزار لا يعرف أحد روى عن الثوري غير أبي بكر الحنفي مسؤول عنه أبو حاتم قال الصواب أنه موقوف ومقوله خطأ وقد روى طبري في كلمة من حديث طارق بن شام عن ابن عمر فذكره في إسناده بعض. وقد صححه الحافظ بن المعطف في المختار وقال في مجمع الزوائد اللي قالوه الرواية الصحيح قلت والحديث له حكم الضعف لأنه تشريع لا مجال للرأي فيه. وفضلت الحديث وسادة مسلم الألباب ثم سيد مولانا مفتوحة وقال بعضهم إن سيناها مثلثة وهي المخدة وكل ما يوضع تحت الرأس جمره مسلم فرمى بها أي طرف بها منكرا على صاحبها فأول ما فعل عمر أصبر وراءه وماضيه أو ما هو المصدر إلى والمراد بالإمام هنا الخلط في حال الركوع والسجود. ما يهم من الحديث يدل الحديث على أن المريض الذي لا يستطيع القيام أن يصلي قائلا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويدل على ان الروح الايمان ويدعى سجوده افضل من الركوع، ليميز بين الركوعين في افعاله، ولان السجود شرعا افضل من الركوع. ويدل على انه يجرى من المصلي ان يرفع له شيء يسجد عليه، وان هذا من التكلف الذي لم ياتي من الله به، وان يصلي الانسان حسب استطاعته، وان لم يستطع الوصول الى الارض او ما في حاله الركوع وفي حاله السجود وقد اتقى الله ما استطاع. في الحديث المشهورية زيادة المريض وإرشاده إلى ما يصلح دينه، وفيه كما يقول من النبي صلى الله عليه وسلم وعيادته أصحابه وأصحابه وتفقد أحواله، فيقول في هذا القدوة للطعناء والمؤساء، فهذا مما يحبب الناس فيه ما يدعو القدوة في الخير والتواضع وحسن الخلق، يزيد الإنسان رفعة من عز الله. وفيه أن الداعية الموفق ليصح النصح والإرشاد في كل مكان يحل فيه، على أي حال يكون فيه لكن بحكمة وحسن التصرف. الله سبحانه وتعالى على مراحل